قال الإمام النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر بعد التشهد. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر بعد التشهد. وسبق أن مر أنواع من الذكر بعد التشهد، وهذا منها، أي أنه يقال ذلك في آخر الصلاة. وهذا الذكر المقصود به الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل وعلى شرعه وعلى ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الحديث كلام الله، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذكر الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة، والمراد به الثناء على الله عز وجل وعلى كلامه الذي هو صفة من صفاته، فهو أحسن الكلام. ليس هناك كلام أحسن من كلام الله عز وجل، فخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث المقصود من إرادة كون الثناء على كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وكذلك على الهدي وهو الطريقة والمنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهديه هدي خير الهدي، وكلام الله عز وجل خير الكلام. وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وجميع صفات الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة يجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله، دون تشبيه أو تعطيل، دون تشبيه أو تكييف أو تمثيل، ودون تعطيل أو تأويل ودون تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلام الله عز وجل هو القرآن، وغيره مما تكلم به مثل التوراة والإنجيل، ومثل كلامه لأهل الجنة إذا دخل الجنة، ومثل كلامه مناجاته لموسى وتكليمه لمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، كل هذا من كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل لا يتناهى، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به، فلا بداية للكلام ولا نهاية للكلام. فكلام الله عز وجل لا ينتهي ولا ينحصر، لأن المتكلم به قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ولهذا يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي. لماذا؟ لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به. والذي له بداية وله نهاية كلامه محصور مثل البشر والخلق، لأن لهم بداية ولهم نهاية، فكلامهم منتهي ومحصور، لأنه معروف بدايتهم ونهايتهم، فكلامهم يكون محصورا. لكن الذي لا بداية له ولا نهاية له، لا نهاية لكلامه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو كانت الأشجار التي في الأرض كلها يتخذ منها أقلام والبحور الزاخرة المحيطات هذه الواسعة الكثيرة الماء التي لا يعني في الضخ في السعة وكثرة الماء هي على ما هي عليه لو صارت مدادا يكتب به وضوعفت أضعاف مضاعفة لنفدت لانتهت الأقلام وانتهت البحور التي لو كانت مدادا ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر نفس البحر يكون مداد ويضاعف سبع مرات أو أكثر فإنه لا بد وأن ينتهي أي المداد ولا ينتهي كلام الله. والقرآن هو من كلام الله. القرآن يكتب بمحبرة صغيرة تكتب القرآن لأنه هو شيء من كلام الله وبعض من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله وكلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهاية. والآية الثانية في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر مددا لو جعلنا أضعاف مضاعفة تكون مدادا لانتهى ذلك المداد ولا ينتهي كلام الله لأن البحر محصور وإن كان واسعا ولكن كلام الله عز وجل لا ينحصر لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له سبحانه وتعالى. إذن لا حصر لكلامه فكلام الله لا يتناهى كلام الله لا يتناهى. أحسن الكلام كلام الله ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإثبات أن كلامه خير الكلام وأحسن الكلام. ليس أحد أحسن من الله حديثا فكلامه أحسن الكلام وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام خير الهدي. يعني الطريقة التي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الطريقة الأحسن هي الطريقة التي فيها السلامة والنجاة هي الطريقة التي من سار عليها فإنه سار على درب السلامة وعلى طريق العصمة من الزيغ. ومن حاد عن الجادة التي كان عليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي تتخطفه الشياطين وتتفرق به السبل لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد وهو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهناك سبل أخرى منحرفة عن هذا السبيل هي التي يدعو إليها الشياطين. والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل يا رسول الله فماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل لأن المقام يقتضي الإتيان بهذا الكلام وهذا الجواب. فقال فعليكم بسنتي يعني طريق السلامة وطريق العصمة وطريق النجاة عند وجود هذا الاختلاف الكثير أن تلتزموا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسيروا على سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هاتان جملتان عظيمتان أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد التشهد يثني على الله عز وجل بهذا الثناء وعلى كلامه بهذا الثناء, ويثني على شريعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وطريقته ومنهجه, وأنها خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي, عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, مشهور بلقب الفلاس, وهو متكلم في الرجال جرحا وتعديلا, وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الرجال الفلاس, قال الفلاس كذا, ضعفه الفلاس وثقه الفلاس, المراد بعمرو بن علي هذا, عمرو بن علي هذا, عمرو بن علي الفلاس هو الذي يأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال, يضعف ويوثق ويذكر بلقبه الفلاس, كثيرا ما يذكر بلقب الفلاس, ويأتي أيضا باسمه ونسبه كما جاء هنا يروي عن
عن يحيى
بن سعيد القطان, يحيى بن سعيد القطان وهو محدث ناقد متكلم في الرجال جرحا وتضعيفا جرحا وتعديلا, وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد,
عن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين الملقب الصادق, جعفر الصادق أحد أئمة أهل السنة الذين يتولون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتولون صحابته الكرام ويحبون الجميع ويعرفون للجميع قدرهم ويسيرون في كل على الاعتدال والتوسط بدون إفراط ولا تفريط وبدون غلو وجفاء, فلا يغلون ولا يجفون, ليس عندهم الجفاء وليس عندهم الغلو في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أهل بيته, فهم معتدلون متوسطون, ليسوا بغلاة ولا بجفاة, ليسوا بغلاة يزيدون ويتجاوزون الحدود وليسوا بجفاة ينقصون عن الحدود, وإنما يتكلمون بالجميع بالكلام اللائق بهم, يتكلمون على الجميع بالكلام اللائق بهم, ومن كان تقيا من أولياء الله عز وجل فإنهم يحبونه سواء كان من أهل بيته أو من غيرهم, يحبون الصحابة جميعا ويتولونهم جميعا, ويحبون أولياء الله من أهل البيت الذين هم على الاستقامة وعلى الجادة. أما من كان منحرفا من أهل البيت فإن نسبه لا يرفعه عند الله, وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يدخله الجنة, وإنما يدخل الإنسان العمل الصالح, ومن بطأ به عمله, هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه, فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب, أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن لكونه مشرك ولم يؤمن بالنبي ولم يدخل في هذا الدين هو من أهل النار ومن الكفار الذين هم خالدون ومخلدون من النار, فنسبه كون عم الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه من أهل بيت الرسول يعني الذين هم من قرابته ما نفعه ذلك لأنه لم يكن مسلما, فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي, سلمان الفارسي من الفرس لكن أخرجه الله من الظلمات إلى النور وهداه إلى الإسلام فدخل في دين الله فرفعه الإسلام. وأما أبو لهب فهو ذو نسب شريف, هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, أخو عبد الله والده, ولكن لكونه مشركا لم يكن مؤمنا بالله وضعه الشرك وجعله في الدرك الأسفل وجعله في النار. فالإسلام يرفع درجات والشرك يحط ويضع صاحبه ويكون من أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي والحسن والحسين ورحمة الله على محمد وجعفر وعلى كل كل من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين هو من أئمة أهل السنة وهو من علماء أهل السنة الذين يعرفون قدر الجميع ويأخذون ما جاء عنهم وعن طريقهم بخلاف الرافضة الذين يغلون فيهم ويتجاوزون الحدود فيهم ويصفونهم بصفات لا يوصف بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا تجاوز للحدود وغلو. والواجب هو الاعتدال والتوسط في الأمور، لا إفراط ولا تفريط، محبة وموالاة من غير بغض ومن غير غلو. ليس في القلوب حقد على عليهم ولا يزيدون من تعظيمهم حتى يرفعوهم عن منازلهم التي يستحقونها إلى منازل لا يستحقونها. الحق وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أهل السنة والجماعة يعتبرون جعفر الصادق إمام من أئمتهم، يأخذون برواياته ويستدلون بما جاء عن طريقه ويحتجون بما جاء عن طريقه مما ثبت إليه وثبت بعده واتصل إسناده، يعولون على ذلك. أما الرافضة فهم يعتبرون الحق ما جاء من عند الأئمة فقط، وكل شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. كل شيء ما خرج من عند الأئمة ومنهم جعفر الصادق فهو باطل. أما أهل السنة فيقبلون ما جاء عن جعفر وعن محمد وعن أهل البيت، أهل البيت وغير أهل البيت. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقبلون كل ما جاء عن طريقهم، وما جاء عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم سواء كانوا من أهل البيت أو غير أهل البيت، وهم من الثقات العدول الحافظين الذين يعولوا على روايتهم وعلى أخبارهم، فإنهم يقبلونه ولا يردونه. وهذا الحديث من رواية يرويه
عمرو بن علي،
يرويه عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين صدوق أخرج فقيه إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر، وهو ثقة فاضل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ويتولونه، أهل السنة يحبونه ويتولونه. ومن كان من أهل البيت مؤمنا تقيا فإنهم يحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحبونه لتقواه ولاستقامته على أمر الله. فمن كان منهم مؤمن تقي فهم يحبونه لتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من كان منهم غير تقي فإنه لا يحب بل يبغض في الله. من كان من أهل البيت غير تقي وغير مستقيم على أمر الله واقعا في حرمات الله فإنه يبغض لما حصل منه وإن كان من أهل بيت رسول الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب الله في الله وتبغض في الله. كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الطريقة التي هي طريقة موالاة أهل البيت، يعني الذين هم أهل الإيمان والتقى، الذين هم القدوة والأسوة فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر رضي الله عنه يقول كما جاء في صحيح البخاري: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، والله لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني يحب أن يصلهم، يعني أحب من أن يصل قرابته، وذلك لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في من كان مؤمنا تقيا، ويقول أرقب محمدا في أهل بيته. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه للعباس: والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني اللي هو أبوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب إسلامه، يعني يحب إسلام عمه الذي هو العباس، فوفقه الله عز وجل فأسلم ودخل في الدين الحنيف. وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام أربعة، أعمام الرسول الذين أدركوا الإسلام أربعة: حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، فاثنان هدي واثنان خذلا، اثنان هداهم الله عز وجل للإسلام فصاروا مسلمين من صحابة رسول الله ومن قرابته أعمامه، وهم العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما، واثنان خذلا فلم يدخلا في الدين وهما أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب أنزل الله تعالى فيه سورة تتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأما أبو طالب فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، وقد جاء إليه وهو في النزع وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن عنده بعض جلساء السوء فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكانت أن خرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. فقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل السنة يتولونهم ويحبونهم ويجلونهم ويحترمونهم، لكنهم لا يتجاوزون الحدود ولا يغلون، وما يكون محبتهم لبعض أهل البيت ويبغضون بعض أهل البيت، لا، يحبون أهل البيت كلهم، المؤمن من كان منهم مؤمنا تقيا فهم يحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الإسناد فيه إمامان من أئمة أهل البيت، وهم من أئمة أهل السنة، وهم ممن غلا فيهم الرافضة، لأنهم من الأئمة الاثني عشر الذين يغلون بهم ويصفونهم بصفات لا تليق بأحد من البشر. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يصفونهم بصفات ما تضاف للرسول عليه الصلاة والسلام. فمما يصفونهم به أنهم يقولون: ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. يعني أهل الذي جاء عن طريق أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وطلحة والزبير، هذا لا قيمة له لأنه ما خرج من عند الأئمة. القرآن ما خرج من عند الأئمة، الذي جمعه أبو بكر وعثمان، هذا المصحف الذي بأيدينا جمعه أبو بكر وعثمان، ما جمعه أحد من الأئمة الاثني عشر، الذي جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان. وهم يقولون وفي كتاب الكافي الذي هو من أرفع كتب الشيعة يقول في باب من الأبواب، يقول باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. ويقول أيضا باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ويقول باب أن الأئمة يعلمون الكتب المنزلة عن المرسلين، وأنها عندهم ويعرفونها بلغاتها. الكتب المنزلة عن المرسلين كلها موجودة عند الأئمة ويعرفونها بلغاتها. هذا باب من الأبواب الموجودة في كتاب الكافي، وهو مثل كتاب صحيح البخاري عندنا تماما، كما أن كتاب صحيح البخاري أصح كتاب، فعندهم كتاب الكافي هو أرفع كتاب. أهل السنة والجماعة يتولون الجميع، يحبون أصحاب رسول الله ويحبون أهل بيت رسول الله، من كان منهم مؤمنا تقيا، من كان صحابيا يحبونه، ومن كان من التابعين منهم فإن كان من المتقين أحبوه، وإن كان من المنحرفين أبغضوه لما حصل منه من الانحراف عن الجادة. لأن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله هو أوثق على الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مسواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود بالكور بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذان إمامان جليلان من أئمة أهل السنة، يحتج أهل السنة بأحاديثهما ويقدرونهما قدرهما، وكذلك غيرهم ممن هم من أهل الاستقامة يعظمونهم ويحبونهم ويجلونهم ويحتجون بما جاء عن طريقهم، لكن لا يجفون ولا يغلون، لا غلو ولا جفاء، لا يذمونهم ولا يقدحون فيهم ولا يعيبونهم ولا يغلون فيهم، فلا جفاء ولا غلو، وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. محمد بن علي ابن الحسين الباقر إمام فاضل ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الذي روى عنه حديث الحج الطويل، حديث الحج، حديث جابر، حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواها جابر، هي من طريق محمد، هي من طريق محمد هذا الذي هو محمد بن علي بن حسين، وكان قد جاء إلى جابر رضي الله عنه جماعة فسألهم عن أسمائهم واحد واحد، ولما وصل إلى محمد بن علي قربه إليه ووضع يده على صدره، وكانوا سألوا عن الحج فحكى لهم الحديث الطويل الذي هو حجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله، هي من رواية أهل البيت، هي من طريق أهل البيت هذه الحجة، التي ما روى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلها وسياقها بطولها مثل ما حكاها جابر ابن عبد الله، يرويها عن جابر محمد بن علي بن حسين، الذي يرويها عنه بالإسناد هو محمد بن علي بن حسين. أما جابر بن عبد الله الأنصاري فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، أبوه استشهد يوم أحد عبد الله بن حرام. وأما جابر فهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، والسبعة هم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالسبعة المكثرون هم أبو هريرة رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء السبعة معروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: باب تطفيف الصلاة. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو بن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 عاما، منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب التطفيف في الصلاة.
تطفيف الصلاة،
باب تطفيف الصلاة يعني نقصانها وعدم الاطمئنان بها، هذا هو التطفيف. التطفيف المراد به هنا النقصان، وقالوا إن التطفيف يطلق على الزيادة والنقصان، وقد جاء في القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا، وإذا كان الحق عليهم أعطوه ناقصا، فيكون شأنهم أنهم يستوفون حقوقهم ولا يعطون الحقوق كاملة. يعني شأنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم عن ثلاث، وينهاكم عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، يعني يمنع ولكن يسأل، يعني يطالب بالذي له ولكن لا يعطي الذي عليه. منع وهات، إذا كان حق له أو يريد شيئا لنفسه يمد يده: هات أعطيني. وإذا كان الحق عليه يمنع الحق الذي عليه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني فيجازيهم على ما حصل منهم. هذا هو التطفيف في الصلاة، والمراد به هنا النقصان. ثم ورد حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا طفف صلاته، يعني عجلها وأسرع فيها ونقرها، فقال له: منذ كم تصلي وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت من 40 سنة، ولو مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل لا يخفف الصلاة، إن الرجل
لا يخفف ويتم ويحسن،
لا يخفف ويتم ويحسن، يعني أن التخفيف يمكن لكن مع الإحسان والتمام. وكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام تخفيف مع التمام، يعني معنى أنه لا يطول الطول الذي يشق على الناس، ولكنه يتم، يأتي بها تامة. فهو ما أنكر كونه يخفف، لكن أنكر كونه ما يتم الصلاة مع التخفيف، وهو الذي ينقرها نقرا ولا يطمئن فيها ولا يتم ركوعها ولا سجودها، هذا هو الذي أنكره حذيفة. قال: ولو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. والفطرة قيل هي الملة، وقيل هي السنة والطريقة، وقيل إن المقصود من هذا الحديث من كلام حذيفة رضي الله عنه زجره وبيان أن صلاته غير صحيحة، لأنه ما أتى بها يعني بأركانها التي لا بد منها، لأن الصلاة لا بد فيها من وجود الأركان، فإذا عدمت الأركان أو عدم شيء من الأركان فإن الصلاة وجودها كعدمها لا تجزي، لا تجزي صاحبها. وهذا كان على مدة طويلة. ثم إنه أرشد إلى أن الإيجاز يمكن لكن مع الإتمام والإحسان، ما هو إيجاز مع تفريط وتضييع للصلاة تخفي إيجاز مخل يعني يحصل فيه الإخلال بالأمور اللازمة التي لا بد منها, الإيجاز يكون مع التمام والكمال, وكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إيجازا مع تمام وكمال عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث فيه إشكال, وهو أن الرجل قال إنه منذ 40 سنة, وحذيفة توفي سنة 36 من الهجرة, والصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات, وهو يقول 40 سنة, ففيه إشكال, يعني معناه أنه يعني أنه قبل فرض الصلاة, يعني 40 سنة هي قبل فرض الصلاة, قبل أن تفرض الصلاة, لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات, يعني معناه 39 سنة عند وفاة حذيفة, يعني فرضت يعني لما منذ فرض الصلاة حتى توفي حذيفة 39 سنة, ويقول منذ 40 سنة. فقيل إما أنه مبالغة, لأنه يعني بالغ في الكلام, وأنه ليس 40 سنة بالتحديد, ولكنه المبالغة في الكلام, لأنه لا يستقيم يعني ذلك مع كون الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وحذيفة توفي سنة 36, معناه أنه بين فرض الصلاة ووفاة حذيفة 39 سنة, ما يكمل 40, وهو قد قال منذ 40 سنة. قالوا فهذا يعني محمول على المبالغة, يعني المبالغة في الكلام وليس بالتحديد. وهذا فيه دليل على أن الإنسان الذي يصلي مثل الصلاة لا تصح صلاته, وأن على كل مسلم أن يتعلم أمور الصلاة وأن يأتي بها يعني تامة, وإن أوجزها يأتي بها تامة, وإن خففها يأتي بها تامة, لا يخفف التخفيف الذي يخل, ولكن إذا خفف يتم الأركان ويأتي بما هو مطلوب منه مما لا بد منه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا أحمد بن سليمان,
أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي, وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه النسائي
عن يحيى بن آدم,
عن يحيى بن آدم الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن وهو بن مغول,
عن مالك وهو بن مغول الكوفي, وهو ثقة ثابت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن مغول زادها أو أتى بها من قبل يحيى بن آدم, من قبل يحيى بن آدم هو الذي زادها, لأن يحيى بن آدم ما يقول هو بن مغول, وإنما يقول فلان بن فلان وينسبه كما يريد, لكن ما يحيى بن آدم ما زاد على في ذكر شيخه على كلمة مالك, لكن من دونه أتوا بما يوضح من هو مالك, وأتوا بعبارة تبين أن هذا الكلام ليس من التلميذ, وإنما هم من دون التلميذ, إما أحمد بن سليمان الرهاوي أو من دونه, فقال هو ابن مغول, وهو ثقة ثابت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
يحيى بن آدم إذن ثقة حافظ فاضل,
ثقة حافظ فاضل مصنف, هو مصنف كتاب الخراج المشهور, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة ابن مصرف,
عن طلحة ابن مصرف وهو ثقة عابد
قارئ فاضل,
ثقة قارئ عابد
فاضل,
ثقة قارئ عابد, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن وهب,
عن زيد بن وهب وهو ثقة ثبت,
نعم
أو بس ثقة, ثقة جليل,
إيش
ثقة مخضرم,
ثقة مخضرم,
ثقة جليل مخضرم,
ثقة جليل مخضرم, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة, عن حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي, أبوه استشهد يوم أحد رضي الله عنه, فهو صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة، فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي باب أقل ما يجزي في الصلاة. المقصود من ذلك الشيء الذي لا بد منه في الصلاة، والذي إذا أخل به يكون أخل بالصلاة، مثل الذي مر في الحديث الذي قبل هذا الذي صلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال له منذ كم تصلي؟ فقال منذ 40 سنة، قال ما صليتها منذ 40 سنة، يعني صلاة غير مجزية. وأورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء رجل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ينظر إليه وهم لا يشعرون، لكنه ينظر إليه يعني كيف هي صلاته كيف يصلي، فقضى صلاته وجاء وسلم عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام ارجع فصلي. الصلاة وجدت لكن وجودها مثل عدمها، لأنه ما صلى صلاة مجزئة، لأنه أخل بركوعها وسجودها وقيامها، ما عنده اطمئنان في الصلاة، نقرها نقرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعود فيصلي، ولعله كان يعلم كيفية الصلاة ولكنه نقرها، فأراد أنه إذا عاد مرة ثانية يأتي بها، لما قيل أنك لم تصلي يأتي بها على المطلوب، فصلى صلاة مثل التي صلاها، فجاء ثم عاده فصلى مثل الصلاة، فلما قال أرجع فصلي قال لقد جهدت فعلمني، يعني الشيء الذي أقدر عليه أو الذي جهدت أتيت به فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة يعني أردت القيام إلى الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، لأن هذا شرط لا بد من تقدمه على المشروط، لأن يعني مشروط الصلاة الوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحد إلا بطهور، يعني أحدث إلا بعدما يتطهر، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو شرط من شروط الصلاة يتقدم المشروط، يعني يتابه قبل المشروط وهو الوضوء، وإذا صلى الإنسان بدون وضوء فصلاته لاغية وجودها مثل عدمها، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل القبلة، أيضا كذلك استقبل القبلة، أن يتجه القبلة هو من شروط الصلاة الاستقبال القبلة، وهذا إنما هو في الفرائض. وأما في النافلة بالنسبة للمسافر فقد عرفنا في الأحاديث الماضية أنه يصلي أينما اتجهت به راحلته، يستقبل القبلة في أول الصلاة ثم يتجه ثم يصلي أينما توجهت براحلته، هذا في النوافل. وأما في الفرائض فإنه لا بد وأن يصلي في مستقبل القبلة، ينزل إذا جاء الوقت ويصلي، ولا يصلي راكبا على الدابة وإنما ينزل. أما إذا كان الإنسان مثلا في طيارة والوقت يعني سيخرج قبل نزول الطائرة، فإن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان صلاة تجمع مع الثانية، فيمكن يؤخر إلى آخر وقت الثاني إذا كانت الطائرة تنزل، إذا مشى مثلا في الصباح والطائرة تنزل عقب العصر يمكن أن يأخر الظهر حتى يصليها مع العصر بعد ما تنزل الطائرة، الظهر ثم العصر. لكن إذا كانت إن العصر ستغرب الشمس ولا تصل الطائرة إلا بعد الغروب فإنه يخرج الوقت، فالإنسان يصلي على حسب حاله. يعني إذا تمكن أنه يعني يحصل مكان في الطائرة يتجه فيه للقبلة ويركع ويسجد فعل، وإذا كان ما يفعل فإنه يصلي في مقعده على حسب هيئته يومئ إيمان ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. أما بالنسبة للسيارات وبالنسبة للرواحل فإنه إذا جاء الوقت ينزلون، ينزلون ويصلون، ينزلون ويصلون ثم يواصلون السير، ثم يواصلون السير ثم استقبل القبلة وكبر، يعني ادخل الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم اقرأ وأطلق القراءة. وقد جاء أحاديث أنه لا صلاة إلا من لم يقرأ فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب هي التي لا بد منها، ويضيف إليها غيرها. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم اركع اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه صفة الركعة الذي لاحظه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه خلال بالركوع والسجود وعدم اطمئنان، فأرشده وبين له أن الاطمئنان في الصلاة لا بد منه، ولهذا قال فإنك لم تصلي، معناه ما صليت الصلاة المجزئة ما صلي. وعلمه، ومن المعلوم أنه ما يعيد الصلوات اللي راحت مدة حياته، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فرط ويحسن في المستقبل. لكن هذه الصلاة التي علم بأنها لاغية يعيدها، الصلاة التي علم بها أنها لاغية يعيدها، لأن يعني التي يعني حصلت منها الصلاة وعرف أنها لاغية يعيدها، لكن لا يعيد الذي مضى في حياته، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويحرص المستقبل على أن يأتي بصلاته على التمام والكمال. فهذا حديث عظيم بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا لا بد منها في الصلاة، أمورا لا بد منها في الصلاة. ويسمى الحديث حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، والحديث سبق أن مر بنا، ولكن النسائي عاده هنا للاستدلال به على هذه الترجمة التي عقدها. وإيش إسناد الحديث؟
نعم
إسناد الحديث
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث،
عن الليث وهو بن سعد المصري المحدث الفقيه، ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان، ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن علي وهو ابن يحيى،
عن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع ابن العجلان الزرقي الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه،
البخاري وأبو داود والنسائي وابن
أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
هذا لمن هو؟
الابن علي بن يحيى،
علي بن يحيى البخاري
أين وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبوه البخاري.
نعم نعم البخاري وأبو داود ومن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي ومن ماجه.
نعم
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة.
عن أبيه،
عن أبيه يحيى بن خلاد، يحيى بن خلاد ابن رافع ابن العجلان الأنصاري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يعني ما خرج له مسلم. عن عمه، عن عم له بدري، يعني ممن شهد بدرا، وهو رفاعة بن رافع أخو خلاد، رفاعة بن رافع أخو خلاد بن رافع عمه، صحابي بدري أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.